الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم هو الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، وسنواصل فيه شرح هذه المنظومة المباركة إن شاء الله تعالى، ونبدأ بقراءة المقدمة. وما تيسر منها، في عندكم النص، نص الكتاب، اقرأ منه، أو ما عندك طيب أنا أقرأ أبيات منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وإن شئت فقل هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. الحمد لله، ال في لفظ الحمد للاستغراق، أي أن كل المحامد ثابتة لله تعالى. الحمد أي أن كل المحامد ثابتة لله سبحانه وتعالى، فال هنا للاستغراق. واللام في قوله لله للاستحقاق أو للاختصاص، ولا مانع من أن تكون لهما معا، فالله جل وعلا هو المستحق حقيقة لكل المحامد، وهو المختص بها على الكمال والتمام، فالمحامد كلها لا تكون إلا له وحده جل وعلا، وهو المستحق للحمد على الحقيقة، والمستحق لأن تصرف إليه كل المحامد وأن يصرف إليه كل الثناء، لأنه المنعم المتفضل، فهو يستحق الحمد لذاته جل وعلا، وهو يستحق الحمد لفواضله وهباته وعطاياه ومننه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وبالحمد افتتح القرآن الكريم، فسميت سورة الحمد فاتحة القرآن وأم القرآن. الحمد لله رب العالمين، هذه السورة فاتحة القرآن وافتتحت بالحمد. وبالحمد بدأ خلق الكون، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وبالحمد اختتم آخر مشهد من مشاهد القيامة، فبعد سوق الذين كفروا زمراً إلى النار، وبعد سوق المتقين زمراً إلى الجنة، قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي اختتم المشهد بالحمد، كما افتتح الوجود والكون بالحمد، افتتح القرآن بالحمد، بل إن ذكر أهل الجنة لله عز وجل في دار الكرامة مختوم بالحمد، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيفتتح كل عمل من أعمال البر بذكر الله عز وجل، بالثناء عليه، بحمده، تعبُّدًا وتيمُّنًا وتبرُّكًا باسمه جل وعلا. الحمد لله القديم الباقي، اسم الجلالة الله، وأعرف المعارف، والعلم على الرب المعبود بحق، رب العالمين جل وعلا. وهذا الاسم خاص بالمولى جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد. هل تعلم له سميا؟ لا، ليس لله سمي، وليس لله كفر، وليس لله ند، وليس لله شريك سبحانه وتعالى. هذا الاسم مختص به، لا يمكن أن يكون لغيره بحال من الأحوال. وهذا الاسم لا يكون إلا متبوعا، لا يكون تابعا أبدا. فمثلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول الحمد لله رب العالمين، ولا نعكس فنقول الحمد لرب العالمين الله، أو بسم الرحمن الله، لا، هذا الاسم لا يكون إلا متبوعا، لا يكون تابعا، وهو علم على المولى المعبود بحق سبحانه وتعالى. القديم الباقي، القديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. والأولى لا يطلق هذا الاسم على الله عز وجل، يغني عنه الأول، هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، لأن الأسماء الحسنى توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أنها لا تثبت إلا بنص، لا بد من نص، من كتاب أو سنة ثابتة حتى نستطيع أن نطلق الاسم أو الصفة على الله سبحانه وتعالى. وبما أن الأول صفة ثابتة، اسم ثابت لله عز وجل في القرآن، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، فينبغي الاقتصار على هذا الاسم. وأيضاً فإن القديم أمر نسبي، قد يكون الشيء قديماً بالنسبة لشيء آخر، وقد يكون متأخراً وحادثاً بالنسبة لأمر آخر تقدمه أو لشيء آخر تقدمه، فهو اعتباري نسبي. والاسم لا يطلق على الله عز وجل إلا إذا دل على الكمال المطلق، على المدح من كل وجه، وجاء به النص أيضاً. لكن يمكن أن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه أطلقه لا من باب التسمية، ولكن من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع. فمثلاً نحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم، وأنه يتكلم بما شاء، كما شاء، متى شاء، يتكلم بما شاء، كما شاء، متى شاء. ولكن لا نستطيع أن نشتق اسماً من هذه الصفة فنقول متكلم، لأن الأسماء توقيفية. لكن لو ذكرنا هذا الاسم من باب الإخبار فقلنا هو المتكلم بالقرآن مثلاً، من باب الإخبار لا من باب التسمية، لجاز ذلك. فمن هنا يمكن أن يقبل إطلاق المصنف لهذا الاسم، وإلا فالأولى ألا يطلق. فالأول يغني عن هذا الوصف أو عن هذا الاسم. وهذا الباب مزلة أقدام أو مزلة أقدام بالوجهين، لأن الإنسان لا ينبغي أن يقدم فيه إلا على بصيرة وعلى بينة، لا بد أن يقدم إلا وهو على بصيرة وبينة، ذلك لا يكون إلا بالدليل، بالدليل الشرعي المعتبر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم جناية عظيمة. وباب الاعتقاد باب ضيق لا يسوغ فيه الاجتهاد، إنما يتبع فيه النص، يتبع فيه النص ما ثبت من النصوص في باب الاعتقاد هو الأصل في هذا الباب. ولا تخضع المسائل في هذه الأبواب للاجتهاد والنظر، إنما يتبع النص وما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. تجدون في الحديث مثلا: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. قد تشكل هذه تشكل هذه العبارة، ولكن الجواب أن القديم هنا صفة للسلطان أي للملكوت أي لملك الله عز وجل، وليس القديم هنا صفة لله سبحانه وتعالى، ليس صفة للذات. القديم في هذا الدعاء ليس صفة لذات، إنما صفة للسلطان. فينبغي أن نفرق في إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل وعلى صفاته. فيمكن أن تطلق، يمكن أن يطلق الاسم أو الصفة في باب ولا يطلق في باب آخر. فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما باب الإخبار فيسوغ فيه ذلك. وابن القيم مثلا يقول في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. وهو القديم، مع أن ابن القيم يقر بأن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى وإنما أورده من باب الإخبار. فهو مثلا يقول في باب في كتاب بدائع الفوائد، يقول رحمه الله: إنما يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم، إلى آخر كلامه. فهذا مأخذ من المآخذ التي انتقدت على المصنف رحمه الله تعالى، وهو لم يقصد التسمية، ولو قصدها أيضاً لكان مجارياً في ذلك لكثير من المتأخرين، لأن هذه الصفة أطلقها غير واحد من أهل العلم، وخصوصاً من يشتغل بعلم الكلام أو من يتأثر بأهل الكلام. أما الكتاب والسنة فيكتفى فيهما أو يكتفي فيهما باسم الأول، والله عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء. أما غيره فوجوده مسبوق بعدم ويلحقه العدم. كل مخلوق، كل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق ومربوب ومقهور، وكل مربوب فهو حادث، أي أنه حدث بعد أن لم يكن، وسيُعدم أو يفنى بعد أن كان. فالله عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء سبحانه وتعالى. أما وجود المخلوق فهو مكتنف بعدمين، بعدم سابق وبعدم لاحق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالمخلوقات كلها تفنى، والله عز وجل هو الآخر الذي يبقى بعد الخلائق. قول المصنف أيضاً الباقي، نقول في هذا الإطلاق ما قلناه في القديم، فهذا الاسم يغني عنه الآخر، الآخر. ولو أطلق، لو أطلقت الصفة على الله عز وجل في القرآن أو في السنة، فبمجرد إطلاق الصفة لا يسوغ لنا أن نشتق الاسم. الله عز وجل يقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأقر صفة البقاء، لكن هل يسوغ لنا نحن أن نقول هو الباقي؟ لا يلزم من إطلاق الصفة سواغية اشتقاق الاسم منها، بل الأسماء على التوقيف. مثلا لو قال، لو سمعنا في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، سخر الله منهم، والسماء بنيناها بأيد، ولو سمعنا مثلا: والأرض فرشناها، كتب على نفسه الرحمة، هل يجوز لنا أن نشتق من هذه الأفعال أسماء لله؟ هل يسوغ لك أن تقول الكاتب أو المستهزئ أو الساخر أو الماكر أو الباني أو الفارش؟ لا يجوز ذلك. فهذه قاعدة مهمة ينبغي أن نعرف أن الأسماء توقيفية، ما ورد النص به صحيحاً من الأسماء يقتصر عليه، ولا يلزم من إطلاق الصفة في القرآن والسنة أن يشتق منها اسم لله عز وجل. وهذا الموضوع قد نتعرض له في مقام آخر. وصفة الآخرية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن نكتفي بهذه الصيغة. الحمد لله القديم، لو قال المصنف مثلا: الحمد لله العليم أو الكريم أو الحليم أو العزيز، لساغ ذلك، لكنه أطلق هذا الاسم كما قلت من باب تسمية أو من باب تأثر بالثقافة الشائعة، الثقافة الكلامية الشائعة. وقدر الآجال والأرزاق، هذه النسخة، هذا ورد في نسخة المعتمدة، وورد في بعض النسخ مسبب الأسباب والأرزاق، وهذه الرواية أولى. قدر الآجال والأرزاق، فالله جل وعلا هو الذي يقدر الآجال أي الآماد، مدد الأشياء والغاية التي تنتهي إليه الأشياء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مقدر من الآجال والأرزاق والحركات والسكنات والألفاظ والهواجس والخواطر والذرات، كل شيء مقدر. وقد كتب في الأزل، الله عز وجل قدر الأرزاق وقدر الآجال، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. لم يقع ولن يقع في هذا الكون شيء عن طريق الصدفة أو عن طريق العبث، كل شيء خلق لحكمة وقدر تقديرا وجاء لحكمة ولمصلحة. وهذه الحكم الربانية قد تظهر أحيانا وقد لا تظهر، لكنها موجودة. والله عز وجل قد يطلعنا على بعض الحكم وقد يخفي عنا بعضها. المهم أن نتيقن أن كل شيء خلق بقدر لا بصدفة. ومن الأخطاء الشائعة عندنا أن يقول لك القائل: لقيت فلان صدفة. هذا خطأ، ليس لقانون الصدفة محل في دين الله عز وجل. العبارة الصحيحة أن تقول: لقيته قدراً أو اتفاقاً، لقيت فلاناً اتفاقاً، أي من غير موعد ومن غير تدبير لقاء. لا ينبغي أن تقول لقيته صدفة، لأن الصدفة لا مكان لها في الدين، كل شيء مقدر. نعم. والرزق بكسر الراء هو ما ينتفع به من حلال وحرام، فكل ما ينتفع به من حلال وحرام فهو رزق، فهذا مقدر أيضا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي بضم الراء وهو القلب والفؤاد، فإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فكل شيء قد قدر وقسم بحكمة بالغة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والتقدير على مراتب كما سنرى فيما بعد، لكن يمكن على وجه الإجمال أن نشير إلى شيء من ذلك. فهنالك التقدير الأزلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم. قدر المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فهذا التقدير هو الأول، هو التقدير الأول، هو التقدير الأزلي. وهنالك التقدير السنوي الذي يقع في ليلة القدر، والقدر بمعنى التقدير، قدر الأمر قدرا وقدره تقديرا بمعنى واحد. وهذه الليلة سميت ليلة القدر إما لحصول القدر فيها وهو التقدير، وإما لأن القدر هو الشرف والمنزلة، فهي ليلة ذات قدر ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهي ليلة تقدر فيها مقادير السنة من إحياء وإماتة وإفقار وإغناء وعزل وتولية وغير ذلك. وهنالك تقدير يومي، كل يوم هو فيه شأن، كل يوم هو فيه شأن، يعني في شأن يبديه أي يظهره، لا في شأن يبتدئه. إذن هنالك تقدير أزلي، هنالك تقدير سنوي، هنالك تقدير يومي، وكل هذا مثبت في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. نعم، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. الحي من أسمائه تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو ذو الحياة الكاملة بجميع الصفات الكمالية، والحي الحياة الكاملة التامة التي لا تسبق بعدم ولا يمكن أن يلحقها عدم. عليم صيغة مبالغة من العلم، الله جل وعلا موصوف بالعلم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، محيط علمه بالخفيات والجليات والسرائر وما تكن الضمائر وما توسوس به النفوس، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن علمه قد أحاط بكل شيء، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن كيف يكون أن لو كان. وفي القرآن شاءت الصياغ الثلاث: عالم، عالم الغيب والشهادة، شاء صيغة فعيل عليم وهو بكل شيء عليم، شاء صيغة فعال علام الغيوب. فعلمه تعالى أحاط بكل شيء، لا يعزب عن علمه شيء، لا مثاقل ذر ولا ما هو أصغر من مثاقل ذر في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قادر أي هو القدرة التامة الكاملة بلا عجز ولا نقص في أي حال من الأحوال، إن الله على كل شيء قدير. هذه القدرة لا يعجزها شيء، لا يتعاصاه شيء سبحانه وتعالى، ولا يلحقه إعياء ولا لغوب جل وعلا، لأنه القوي القادر على كل شيء. موجود، حي عليم قادر موجود، هذه الصفة يغني عنها حي. الله عز وجل لم يرد في أسمائه الموجود، فهذا الاسم يغني عنه الحي. ومن هو حي فهو موجود، وصفة الحياة قائمة وثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا يوجد في القرآن ولا في السنة هذا الاسم، وإنما يوجد مقيدا كقوله تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما مثلا، أو كقوله في سورة النور: فوجد الله عنده فوفاه حسابه. أما أن تجعل هذا اللفظ اسما من أسمائه تعالى فهذا غير صحيح. ومن الخطأ قولهم فلان عبد الموجود مثلا، الموجود ليس من أسماء الله، لكن ينبغي أن يقال عبد الحي، أي مسألة ينبغي أن يتنبه لها كذلك. وعذر المؤلف أيضا أنه رحمه الله أراد الإخبار، أراد الإخبار ولم يرد قصد التسمية كما قلنا في الاسمين الآخرين، الأول القديم والباقي. نعم. وطبعا المتكلمون يصفون الله تعالى بهذه الصفة، فعندهم الوجود صفة نفسية، الصفة النفسية الوحيدة هي الوجود عند الأشاعرة، يطلقون هذا الوصف على الله عز وجل، ويغني عنه الحياة كما قلنا، فلا يطلق على الله عز وجل إلا ما أطلق على نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من السنة. قامت به الأشياء والوجود، أي أن الأشياء كلها قامت بقدرته تعالى وبإيجاده لها وإمداده لها وإعداده لها، فالوجود كله قائم بالله تعالى إيجاداً وإمداداً وإعداداً، أوجده بعد أن لم يكن، وأمد كل شيء بما يقوم به، وأعد كل شيء لما هو صالح له، فالأشياء كلها قائمة بالله تعالى إيجاداً وإمداداً وإعداداً، وكل شيء فهو مفتقر افتقاراً أصلياً ذاتياً من كل وجه إلى الله عز وجل، كل شيء، كل مخلوق فهو مفتقر افتقاراً أصلياً ذاتياً من كل وجه إلى الله عز وجل. الله عز وجل هو الغني الغنى المطلق من كل وجه عن كل شيء، غني غنى مطلقا ذاتيا من كل وجه عن كل شيء، وكل شيء فهو فقير إلى الله عز وجل من كل وجه وفي كل حال، وكل شيء قائم بقدرته تعالى وإرادته ومشيئته وإمداده وإعداده. قامت به الأشياء والوجود، يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالسماوات قائمة بأمره والأرضون قائمة بأمره، العوالم كلها علويها وسفليها وما بينهما كل ذلك قائم بقدرة الله تعالى وإرادته وإمداده وإعداده وإيجاده. قبل ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو القيوم بمعنى أنه القائم بذاته، أي الغني من كل وجه عن كل شيء، وهو القائم أيضاً على كل نفس بما كسبت، فهو قائم قيوم بذاته، غني من كل وجه عن كل شيء، وكل ما سواه قائم به، مفتقر إليه، لاجئ إليه، لا وجود له إلا بإيجاده له جل وعلا وإمداده له، وكل شيء قد أعده لما يصلح له، فأمره جل وعلا كله على التمام والكمال المطلق من كل وجه. دلت على وجوده الحوادث، أي أن المحدثات المخلوقات دلت دلالة عقلية قطعية على وجود الله عز وجل، لأن المحدث لا بد له من محدث، الأثر لا بد له من مؤثر، المخلوق لا بد له من خالق. دلت الدلالة العقلية القطعية والدلالة النقلية القطعية على هذا الأصل، دلت على وجوده الحوادث. وانظروا إلى الجمع بين الدلالتين في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. المخلوقات لا يمكن أن تخلق أنفسها، ولا يمكن أن تأتي صدفة، لا بد لها من موجد. وهذا الوضع الذي نشاهده في العالم من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة، وهذا الذي نشاهده من التوازن في هذا الكون، وما نشاهده من النظام الدقيق لكل جزئيات هذا الكون من النيرات والكواكب والأفلاك وحركاتها، وكل ما نشاهده من حياة الناس والدواب والأشجار والأنعام، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك جاء عن طريق صدفة، لا بد أن يكون ناشئاً عن قدرة الله عز وجل، عن قدرة قادر حكيم عليم كامل القدرة، حكيم قد أتقن الصنعة وأحاط بكل شيء علما. فهذا الكون بما فيه من النظام الدقيق العجيب وما فيه من التوازن دال على قدرة الله عز وجل، وعلى أنه هو الموجد لهذا العالم سبحانه، أي تنزيها له وتقديسا له عن النقائص. سبحان اسم مصدر من سبح، سبحان الذي أسرى بعبده، أي تنزيها له. والمصدر قد يأتي على فعلان كالغفران والشكران والكفران، ونقول سبح سبحانا وتسبيحا، وسبح سبح الله أي قدسه ونزهه عن النقص. فهو الحكيم الذي وضع كل شيء موضعه اللائق به، الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، فهو الآخر الذي يبقى ويفنى كل ما سواه سبحانه وتعالى. دلت على وجوده الحوادث أي المخلوقات، سبحانه فهو الحكيم الوارث، أي الآخر الذي يرث الأرض ومن عليها، وهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لم يزل متصفاً بصفات الكمال والجلال والجمال التي وصف بها نفسه والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات والأسماء ينبغي الاقتصار عليها والإيمان بها، ولا ينبغي أن نزيد من عندنا الأسماء التي لم ترد في كتاب ولا في سنة، ولا نطق بها السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.